وهنا يقول دونت منكم نصيحة في الحث على الخروج الدعوي وأهميته وحاجز الناس لذلك. فالدعوة فنقول مستعينين بالله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل كما هو معلوم من القربات العظيمة ومن الأعمال الصالحة وهو طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل من وسبيل أتباعه كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، فالدعوة تكون على علم ما تكون على جهل، فهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عز وجل عن فضل من يدعو إليه فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قول وعمل. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى البصيرة. وهذه الأماكن هي أماكن العلم، مثل هذه المساجد، مثل هذه الأماكن يتعلم الإنسان فيها العلم النافع من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد العلم يكون التعليم ودعوة الناس، دعوة الناس إلى الخير. بعد العلم تكون الدعوة والتعليم. فالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يعمل بعلمه وأن يعمل بما يقول. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أما أن يدعو الناس إلى الجنة وأفعاله تدعو الناس إلى النار، هذا ما هو صحيح. نعم هذا ما هو صحيح، يدعو الناس إلى الخير وأفعاله تدعو الناس إلى الشر. نعم هذا الفعل ما هو صحيح. يحرص الإنسان على نفسه أولا ثم يحرص على الناس. والدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالقول تكون بالفعل، وربما كانت الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول، والناس يتأثرون بخلق الشخص بأخلاقه الحسنة وبأفعاله الجميلة، ربما يتأثرون به أكثر من قوله. أما إذا كان يقول ويخالف ما يقول فإنه في الحقيقة ينفر الناس عن الخير وينفر الناس عن الدين. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد من العلم ولا بد من العمل، ولا بد أن يقول الإنسان ما يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن يدعو إلى الله عز وجل يحتاج إلى الحلم كما أنه يحتاج إلى العلم، لابد أن يتخلق بالحلم، يكون عنده الحلم والصفح عن الناس، وعنده تحمل الأذى وعنده الشفقة، يكون عنده الحلم على الناس، فإنه يواجه أصناف الناس. من خرج للناس فإنه يعاشر ويواجه أصناف الناس. فهنالك من هو غضوب شديد الغضب ما يتحمل، وهناك من هو سفيه بذيء اللسان قبيح القول والفعل، وهنالك من فيه الكبر والعلو، وهناك من يحب من هو صاحب رئاسة ومكانة ووجاهة، وهناك الجاهل. فالناس يتفاوتون، فمن واجه الناس يلقى من هذه الأمور المتعددة المتغيرة فيحتاج إلى الحلم والعلم، ويحتاج إلى الشفقة، عنده الرحمة بالناس، نعم يكون عنده رحمة بالناس يدعوهم، نعم وهو رحيم بهم، ويحتاج نعم إلى الصبر على أذى الناس، فمن دعا إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى. إن أنزلنا إلى الكتاب نعم القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، والله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فيحتاج نعم إلى أن يدفع بالتي هي أحسن، لا يعامل المسيء بإساءته وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل، نعم يحتاج إلى العفو والصفح ومعاملة المسيء بالإحسان، وأقل ما في الأمر أن يصبر على أذى المؤذين، ويحتاج من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون رفيقا بالناس، نعم يكون رفيقا بالناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معاذا إلى الجبل كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يسرا ولا تعسرا على وفق الشريعة، ما هو على أهواء الناس، التيسير على وفق الشريعة لا على أهواء الناس، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ما يكون الإنسان منفرا، كيف يدعو إلى الله عز وجل وهو ينفر الناس عن الدين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا ينفر الناس مهما كان الأمر، يحرص على عدم تنفير الناس. في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس وكان يقرأ بهم بسورة البقرة كما في الصحيحين من حديث جابر، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك وقال يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، أي تفتن الناس عن الدين، أي تنفر الناس عن الدين بمثل هذا الفعل، فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب، والصحابة كانوا إلى ما علموا عملوا واستقاموا رضي الله عنهم أجمعين. فشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما شاهد أن هذا الفعل فيه تنفير للناس أغلظ بالقول على معاذ رضي الله عنه واستنكر عليه هذا الأمر، أفتان أنت يا معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في شأن رأس المنافقين، في شأن رأس المنافقين عبد الله بن سلول رأس المنافقين، ونعم وأراد بعض الصحابة أن يقتله كما في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أيقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الفعل يحصل من هذا الفعل التنفير للناس عن الدخول في الإسلام، فإن من كان بعيدا من الكافرين ما يفرق بين منافقين وبين صحابة، ما عنده تفريق، الكل عنده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم أصحابه، ما عنده تفريق أن هؤلاء أهل النفاق وأنهم أشد كفرا منهم من أولئك الكافرين، ينظرون إلى الناس أن هؤلاء هم جميعا أصحاب هذا الرجل، أصحاب هذا النبي، فإذا كان هذا النبي يقتل أصحابه ويفعل بهم هذا الفعل فكيف بغيرهم؟ يحصل تنفير للناس عن الدخول في الإسلام، ويوصف النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الرحمة وبالشدة والغلظة والجفاء، إذا كان يحصل له هذا الأمر لأصحابه فكيف يفعل بغير أصحابه؟ فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حصول مفسدة وهي التنفير عن الإسلام، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من قتل المنافقين ومن قتل رأس المنافقين درءا لهذه المفسدة التي يحصل منها تنفير الناس عن الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في الصحيحين لولا أن قومك قريبي عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولأدخلت عليها أدخلت نعم فيها ما لم نعم ما ترك منها ولجعلت لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذه المصالح الشرعية. البيت لما بني بقى جزء لم يدخل في البيت، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة وأن يدخل ذلك الجزء في بناء البيت وأن يجعل الباب إلى الأرض، وهو الباب نعم بني بناء مرتفعا لأن الكفار قريش أرادوا أن يدخلوا من شاءوا وأن يمنعوا من شاءوا، إذا كان في موضع منها نعم مستوى على الأرض دخل من شاء، وما يريدون هذا، أراد أن يدخلوا من شاء وأن يمنعوا من شاء، فجعلوا الباب مرتفعا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله مستويا وأن يجعل بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه حتى ما يحصل ازدحام. لكن ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ نعم، حتى لا ينفر من كان قريبا بإسلام. ربما قال بعض نعم بعض من قرب عهد بالجاهلية، نعم هذا النبي لا يعظم البيت وما يحترم نعم الكعبة، ربما حصد ردة من بعض الناس وفتنة لهم ونفور عن الدين بسبب هذا الفعل ممن لا يدرك حقائق الأمور. شاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عدم تنفير الناس بكل ما يستطيع، نعم بكل ما يستطيع. لا أعني أن الإنسان يتنازل عن الواجبات، لكن قد يدرك الإنسان بعض المستحبات درءا لبعض المفاسد العظام وبعض ما ما يجوز تركه لدفع لمفاسد أعظم من ذلك. فلا بد من مسايسة الناس وعدم تنفير الناس في حق من يدعو إلى الله عز وجل، فهذا مما لا بد منه. فعلى كل، وهكذا يحتاج الإنسان أن يهتم بأهم الأمور في دعوته إلى الله عز وجل، ينظر ما يحتاج الناس إليه، وأهم الأمور توحيد الله عز وجل. فإذا كان الإنسان في قرية من القرى وخاصة القرى يكثر فيها الشرك، يكثر فيها نعم لكثرة الجهل تكثر فيها الشركيات والخرافات، فليكن أوفر حظ في من يخرج دعوة إلى الله عز وجل أن يهتم بهذا الباب، بباب التوحيد، فإنه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويحذر الناس من أنواع الشرك، وينظر بعد ذلك في حال القرية وفي المخالفات التي هم فيها، فيعالج المرض الموجود في ذلك المكان. فلا بد أن يعرف أحوال المكان الذي ينزل إليه حتى يستطيع أن يتعامل مع الناس المعاملة الصحيحة. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى الجبل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فابتدأ بتوحيد الله عز وجل، يعني فيهتم بهذا الباب ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يكون له الحظ الأوفر في حق من يدعو إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.